بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فها نحن نتمم ما كنا قد بدأناه في العام المنصرم من شرح كتاب الموقظة في أصول الحديث الحافظ أبي عبد الله الذهبي رحمة الله عليه، وكنا قد أتينا على 14 نوعا من أنواع علوم الحديث التي ذكرها الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. ونبدأ بإذن الله تعالى في النوع 15 من أنواع علوم الحديث. من يقرأ النوع 15؟ وللتصحيح، عبد الله ابن عبد الرحيم، هو عبد الله بن محمد، عبد الله ابن عبد الرحيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله تعالى: النوع 15 الغريب، ضده المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة إلى السند. والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك.
نعم. هذا النوع هو النوع 15، قال فيه الذهبي رحمه الله: الغريب ضد المشهور، أو ضده المشهور. هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو نوع مهم وله ارتباط وثيق بالشاذ والمنكر الذي قد تم شرحه فيما تقدم. له ارتباط وثيق بالشاذ والمنكر، بل هو لا يقل أهمية عنهما، كما سيأتي وجه ذلك الارتباط بإذن الله تعالى. لكن المهم أن يعلم أن هذا النوع من أهم الأنواع، وارتباطه وثيق بالشاذ والمنكر، بل وبزيادة الثقة، وبزيادة الثقة، لأنه بارك الله فيكم ليس الحكم بالغرابة ليس وصفا مجردا للأسانيد خاصة، ليس هو وصف للأسانيد خاصة، بل يتضمن الحكم عليها، يعني يتضمن الوصف ويتضمن أيضا ماذا؟ الحكم. يتضمن وصفا ويتضمن ماذا؟ حكما. فمن هنا تأتي ماذا؟ تأتي الأهمية، وسيأتي مزيد بيان بإذن الله تعالى. هذا اللفظ، لفظ الغريب، لفظ قد استخدمه أهل الحديث وحفاظ الحديث ونقاده، استخدموه من قديم،
وقد ورد ذلك على لسان الإمام أحمد رحمه الله وغيره، واستخدمه أيضا وأكثر منه الإمام الترمذي رحمة الله عليه في كتابه جامع، في كتابه الجامع، في جامع الترمذي أكثر رحمه الله من ماذا؟ من الحكم أو بذكر الغرابة، بذكر الغرابة، غريب لا نعرفه إلا من حديث فلان، غريب لا نعرفه إلا من رواية فلان عن فلان، تفرد به فلان إلى غير ذلك. وكذلك ممن أكثر منه الحافظ أبو نعيم الأصفهاني رحمه الله في كتابه حلية الأولياء، في كتابه حلية الأولياء وغيرهم من الحفاظ. فإذا هذا اللفظ أعني الغرابة سواء كانت وصفا أو حكما هي مستخدمة عند أهل الحديث، وأكثر منها الحافظ الإمام الترمذي رحمه الله وكذلك أبو نعيم وغيرهم من حفاظ الحديث. هذا اللفظ لفظ الغرابة يضاف إلى أنهم استخدموه، إلى أن أهل الحديث استخدموا هذا اللفظ، يضاف إلى الاستخدام الحكم الذي يدل عليه عندما استعملوه، ما دلت عليه هذه الكلمة عندما استخدموها في خصوص حديث ما أو سند ما. فإذا هناك استخدام وهناك حكم دل عليه هذا اللفظ، حكم دل عليه ماذا؟ هذا اللفظ. ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن لفظ الغريب جاء أيضا لفظ آخر تجده أيضا في مثل هذه المصنفات وغيرها الذي يقال عنه الفرد. ماذا؟ الفرد. فيطلق الغريب ويطلق أيضا عليه الفرد، ويطلق عليه ماذا؟ الفرد. ماذا يريدون بالفرد؟ الغريب والفرد لفظان مترادفان، لفظان مترادفان، أو قل إن شئت هما اسمان لمسمى واحد، اسمان لمسمى واحد، فبينهم أو بينهما معناهما واحد في الجملة، المعنى واحد في الجملة، الغريب والفرد معناه واحد في الجملة في أكثر صوره إلا في صورة سيأتي ذكرها إن شاء الله، استثناها الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى من أنها يطلق عليها غريب ولا يطلق عليها فرد، ولا يطلق عليها فرد. فهما اسمان لمسمى واحد، لمسمى واحد، لكن حصل التغاير، حصل التغاير من حيث كثرة الاستعمال وقلته، من حيث كثرة الاستعمال وإيش وقلته، فصار يستخدم لفظ الفرد على الفرد المطلق، الفرد المطلق، وكلمة غريب تستخدم على الفرد أو الغرابة النسبية، الغرابة النسبية أي الغرابة في شيء مخصوص معين، غرابة في رواية أو من طريق أو عن بلد أو عن شيخ أو عن شيء معين، فالغرابة في شيء نسبية غرابة في شيء معين كما سيأتي إن شاء الله بيانه. لكن لفظ الفرد إذا أطلق من حيث الكثرة والقلة في الاستعمال، انتبه أنا أتكلم من حيث ماذا؟ الكثرة والقلة في الاستعمال، أنهم يطلقون الفرد ويريدون به الفرد المطلق، أي ليس له إلا طريق واحد، ليس له إلا طريق واحد، بمعنى أن التفرد حصل في أصل الإسناد، التفرد صار في أصل الإسناد. أين أصل الإسناد؟ هل أصل الإسناد هو الصحابي أم التابعي؟ أصل الإسناد الصحيح أنه التابعي وليس الصحابي. أصل الإسناد هو التابعي وليس الصحابي، كما هو واضح من كلام أهل العلم ومنهم ملا علي قاري وغيره. فالشاهد أن أصل الإسناد التفرد المطلق يكون في أصل الإسناد، ولو امتد بمعنى لو تفرد به التابعي فنزل أيضا التفرد إلى من دونه، يعني تفرد أيضا تابعي وتفرد عن التابعي تابع التابعي، فلا يكون التفرد محصورا في ماذا؟ في طبقة أصل الإسناد، أصل الإسناد ولا يمنع من امتداده، ولا يمنع ذلك من امتداده بمعنى ينزل أيضا. سيأتي هذا في الأمثلة إن شاء الله. أما بالنسبة للغرابة النسبية فإنها تكون في أثناء الإسناد لا في أصله، في أثناء السند لا في أصله، في أثنائه لا في أصله. أيضا بارك الله فيكم، مما يطلق عند أهل الحديث على الحديث الفرد الغريب أيضا قلنا يطلق عليه، يقال له كذلك إيش؟ الغريب يقال له أيضا الفرد، أليس كذلك؟ أيضا مما يقال أيضا ويطلق على الحديث الغريب يقال فائدة. إذا قيل هذا حديث فائدة فإنما يعنون به التفرد أو الغرابة، وفي ذلك ما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما أسنده الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية، أنه قال إذا سمعت أهل الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ. إذا سمعت أن أهل الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ. الشاهد من كلام الإمام أحمد أنه جعل الفرد آسف إذا علمت أن إذا سمعت أهل الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ. إذا سمعت أهل الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ. الشاهد أنه جعل من الغرائب ماذا؟ الفوائد، وحكم عليه بأنه خطأ. مراده بأن فعلم أنه خطأ أي أن الغالب أن الخطأ يرد على الرواة الذين تفردوا، وأن غالب الانفراد والخطأ إنما يرد على التفرد، هذا من حيث الغالب. وسيأتي أنه ليس بالضرورة أن يكون كل حديث فرد هو حديث إيش؟ ضعيف، لا تلازم بين الغرابة وبين الضعف، إنما كلام الإمام أحمد يتوجه على الغالب وهو كذلك. ومن ذلك أيضا ما قاله سعيد بن أبي عروبة رحمه الله فيما ذكر ذلك الحافظ ابن عدي الكامل في ترجمة زهير بن محمد الخراساني، ذكر أنه له أحاديث فوائد يعني غرائب، وقالها أيضا سعيد رحمه الله في حسان ابن إبراهيم الكرماني، قال حديثه فوائد أو أحاديثه فوائد. قال ابن عدي رحمه الله مفسرا كلمة فوائد قال أي غرائب، أي غرائب. فإذا هذه لفظة أيضا تستخدم يراد بها ماذا؟ الغريب، فيقال غريب ويقال فرد ويقال إيش؟ فائدة. يستخدم بعض أهل العلم وهذا قليل جدا أقل من سابقه لفظ النادر، النادر، ومن حيث الدلالة أيضا هو كالغريب، وهذا قد ورد في موطنين اثنين مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الغريب ما رواه راو واحد، ما رواه راو واحد. قال ضد المشهور، ضد المشهور. هنا هذا لا يعتبر حدا، هنا ترى أن الحافظ الذهبي رحمه الله ما حد لك معنى، ما معنى الغريب، ما حده بمعنى ما عرفه، وإنما ذكره بضده وهو المشهور. فما هو المشهور؟ المشهور ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشهور ما رواه أكثر من ثلاثة، ثلاثة فأكثر. وقال آخرون أن المشهور ما رواه الجماعة ولم يصل حد التواتر، ما رواه جماعة ولم يصل حد التواتر، ولعل هذا من أدق الحدود فيه. إذن الغريب ضد المشهور، وقلنا لكم أن الفرد المطلق ما كان التفرد في أصل إسناده، والنسبي ما كان التفرد في أثناء إسناده أي في خلاله. مثال الحديث الذي صار فردا مطلقا والتفرد فيه في أصل السند ولم يمتد، ولم يمتد يعني عنده ثم انتشر عند التابعي أو عند أصل السند ثم بعد ذلك انتشر. مثاله حديث متفق عليه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا الحديث تفرد به عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عمرو بن دينار، عمرو بن دينار تابعي رواه عن عبد الله بن عمر، تفرد به لم يروه عن ابن عمر سواه، لم يروه عن ابن عمر إلا عمرو بن دينار. ثم بعد عمرو بن دينار انتشر بين الناس، يعني عبد الله بن دينار انتشر بين الناس واشتهر بين الناس، واشتهر بين الناس. فهذا حديث فرد مطلق في أصل الإسناد، الغرابة جاءت في أصل الإسناد. مثال الحديث الفرد الذي امتد تفرده، يعني ما وقف عند أصل الإسناد إنما نزل، حديث أيضا في الصحيح عند البخاري وغيره، حديث عمر بن الخطاب المشهور، حديث إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث بارك الله فيكم رواه عن عمر بن الخطاب من؟ علقمة بن وقاص الليثي، تفرد به عن عمر، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي وتفرد به أيضا، ورواه عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد الأنصاري، ومن بعد يحيى انتشر. فأنت ترى أن التفرد امتد ونزل، فهنا نقول يصدق عليه الوصف السابق أن الفرد الحديث الفرد الذي هو فرد مطلق ما كان التفرد فيه في أصل السند ولو امتد يعني نزل، فالعبرة بماذا؟ بأصل الإسناد فما دون ذلك. لكن ما يأتي يكون في أول في أصل الإسناد مشهور ثم يأتي بعد ذلك فيكون ماذا؟ غريبا فردا مطلق، لا. هنا يصح الوصف الآخر، الغرابة النسبية ليست الغرابة المطلقة أو الفرد المطلق. نعم. قال الذهبي رحمه الله الغريب ضد المشهور، فتارة ترجع غرابته إلى المتن وتارة في السند. يريد أن يبين لك أقسام الغرابة وأنها على قسمين: قسم الغرابة فيه في المتن، والقسم الثاني غرابة الإسناد. وهذه القسمة الكلية لها تفصيل، وهو عندما قلنا أن الفرد هو ما أو الغريب ما تفرد به راوي واحد، قد يكون هذا التفرد كما قلنا في أصل إسناده أو في أثنائه، قد ينفرد الراوي بالمتن كله، وقد ينفرد الراوي ببعض المتن لا بكله، وقد ينفرد الراوي بالإسناد كله، وقد ينفرد ببعض السنة فلما قال تارة ترجع غرابته إلى المتن، يقصد أن من الغريب ما تكون غرابته غرابة خاصة بالمتن، فينفرد الراوي بالمتن إما بكله أو ببعضه. عندنا قسمة كلية ثنتين: قسمة بالمتن وقسمة بالإسناد. قسمة المتن قسمين: كلي ينفرد بكل المتن أو ببعضه، الإسناد كله أو بعضه. واضح يا أخوان؟ تدرجوا معي حتى تفهمون إن شاء الله. فهذا التفرد، الغرابة التي هي في أصل الإسناء في المتن، قلنا منها ما يرجع إلى المتن كله ومنها ما يرجع إلى بعض المتن، لكن الذي يأتي فينفرد به الراوي بالمتن كله لا يمكن أن يأتي حديث من الأحاديث قد انفرد الراوي بمتنه كاملا فصار غريبا إلا ويكون الإسناد كذلك، بمعنى إسناد غريب. يعني ما يأتي متن غريب بإسناد متعدد بعدة أسانيد، متن غريب كامل، إسناد واحد غريب، كما أشار إلى ذلك الحافظ بن الصلاح وغيره. فما يمكن أن يأتي حديث متن غريب وإسناد متعدد، وإلا للزم من هذا تعدد الأسانيد، وحينئذ لا يصح الوصف بماذا؟ بالغرابة. أيضا التفرد ببعض المتن، التفرد ببعض المتن هذا سبق معنا له أمثلة، إن كنتم تذكرون سبقت لنا أمثلة وتمثلنا وتوسعنا في الشاذ والمنكر، ولا مانع من أن أذكر مثالا من تلك الأمثلة ما رواه أو ما رواه معمر بن راشد الأزدي رحمه الله تعالى عن معمر بن راشد الأزدي رحمه الله روى وتفرد بحديث هو حديث إذا سقطت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، أي السمن، وإن كان مائعا فاتركوها. هذا الحديث رواه معمر ابن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. قد خالف معمر في هذا، خالف الجماعة الذين رووا الحديث، فقد شذ في سنده وشذ في متنه، في بعض متنه. فإسناده الذي جاء في الصحيح وفي غيره مما رواه ابن عيينة والأوزاعي ومالك وغيرهم من أصحاب الزهري رووه عن الزهري عن سعيد ابن المسيب نعم رواه هؤلاء الجمع عن الزهري عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فألقوها وما حولها، ما في، فإن كان جامدا وإن كان مائعا. التفريق هذا والتفصيل هو جاء في حديث من؟ معمر خاصة، فشذ فجعل الحديث من حديث أبي هريرة وهو من حديث من؟ ميمونة. الزهري عنده الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وهو الزهري الصحيح الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة. فالشذوذ في الإسناد، وأيضا تفرد ببعض المتن، ما تفرد بكل المتن، تفرد ببعضه، تفرد بالبعض الذي هو التفصيل هذا، واضح. ولذلك خطأ الإمام البخاري هذا الحديث، وكذلك قبله ابن عيينة وأبو حاتم والترمذي وجماعة، كلهم نصوا على أن هذا الحديث خطأ، غلط فيه معمر رحمه الله. فإذا يكون التفرد في بعض المتن، ويكون التفرد أيضا في كل المتن، في كل المتن. ثم قال: وتارة يكون في إيش؟ في الإسناد. وتارة يكون في الإسناد. التفرد في المتن مما تقدم قبل قليل يتبين لك ما ذكرته في أول هذا شرح هذا النوع. قلت أن هذا النوع له ارتباط وثيق بماذا؟ بالشاذ والممكن، لعل في المثال السابق وضوح في نوع هذا الارتباط، أليس كذلك؟ فلما شذ معمر وتفرد ببعض المتن، صار هذه الغرابة التي وقعت منه وهذا التفرد الذي وقع منه صار من قبيل ماذا؟ الشاذ، صار من قبيل الشاذ. هذا وجه ماذا؟ الارتباط، وجه الارتباط أو وجه من أوجه الارتباط. إذن هو منه ما يتعلق بالشذوذ وما يتعلق بالنكارة، وأيضا منه ما يتعلق بالصحة، ومنه ما يتعلق بالحسن، ومنه ما يتعلق بالضعف. فإذا كان المتفرد أو الذي أغرب في الحديث، يعني بمعنى غريب وحكم عليه بأنه حديث غريب كما تقدم في حديث عمر وعبد الله بن عمر، هذا الغريب الذي تفرد بالحديث هو حديث ماذا؟ حديث صحيح كما تقدم في الصحيحين، لكن هذا التفرد ما ضره. إذا كان الراوي الذي تفرد ممن يجمع حديثه وهو حافظ ثقة، فإن ماذا؟ فإن حديثه يكون من أحاديث ماذا؟ الصحيحة، بل قد تكون في أعلى درجات الصحة. وإذا ما تفرد الصدوق فإنه يكون من ماذا؟ من قبيل حسن. انتبه على ما تقدم بيانه وتفصيله في قول الحافظ الذهبي رحمه الله لما عرف المنكر، قال: وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. فانتبه إلى هذا، وبينا كيف يكون تفرد الصدوق منكرا، ومثلنا بهذا على أمثلة كثيرة. قوله: وتارة يرجع إلى الإسناد، وتارة يرجع إلى الإسناد. هذا النوع أو هذا القسم، قسم الرجوع إلى الإسناد، هذا أكثر ما يرد في الأحاديث. يعني القسم الأول قليل للورود، ولكن الثاني وهو الغرابة التي ترجع إلى الإسناد هذه كثيرة. هذه أكثر من سابقتها، أكثر من سابقتها بارك الله فيكم. وكما قلنا أنه قد يكون هذا التفرد في أصل الإسناد ومثاله ما تقدم، وقد يكون التفرد في إيش؟ في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد. كيف يكون؟ ماذا يقصدون التفرد في أثناء الإسناد؟ يعني لهم استخدامات، كأن يقال تفرد به فلان عن فلان، مثلا تفرد به عن الزهري ابن عيينة مثلا، أو يقولون لم يروه عن فلان إلا فلان، وقد يقولون أيضا لم يروه عن فلان ثقة إلا فلان، فقيدوه بإيش؟ بوصف الثقة. وقد يقول هذا الحديث تفرد به أهل البلد الفلاني عن فلان، أو تفرد به راو يذكره ويسميه عن أهل خراسان، يعني عن العكس، تفرد أهل البلد عن هذا، وفي الآخر تفرده عن أهل البلد، تفرده عن أهل البلد. وقد يستخدمون فيطلقون هذا حديث غريب من حديث فلان، الحديث مشهور من طرق أخرى غير هذا الحديث لكنه تفرد به هذا. كل هذا سيأتي له الأمثلة إن شاء الله. فمثال عندما يقولون لم يروه عن فلان إلا فلان، كما جاء في حديث في السنن الأربعة من حديث ابن عيينة رحمه الله رواه عن وائل ابن داود عن بكر ابن وائل ابن وائل ابن داود عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج صفية بسويق من تمر، تزوج صفية بسويق من تمر. هذا الحديث قال فيه الإمام الترمذي رحمه الله حديث غريب، حديث غريب. وقال بعض الحفاظ كابن طاهر المقدسي رحمه الله وغيره قالوا لم يروه عن وائل ابن داود إلا ابن عيينة، لم يروه عن وائل ابن داود إلا ابن عيينة، يعني تفرد به من؟ ابن عيينة، تفرد به ابن عيينة. فهنا يبين لك هذه الغرابة، يبين لك وجه هذه الغرابة وتفرد ابن عيينة رحمه الله عن وائل ابن داود، وائل ابن داود. لكن لا يعني أن هذا الحديث لم يروه عن أنس غير الزهري، واضح؟ هذا هو، إنما هو يقصد الغرابة التي تفرد بها ابن عيينة عن وائل خاصة. فهنا التفرد نسبي، التفرد هنا إيه؟ نسبي. ولذلك قالوا غريب كما قلنا من حيث الاستخدام كثرة وقلة، الغرابة النسبية، الغرابة النسبية. ومثلا يقولون فقولهم لم يروه ثقة إلا فلان، كما قلت أن هذا التفرد هو بالنسب وصف، يعني قد يكون رواه عن هذا الراوي عدد، لكن هذا العدد 10-20 أو 15 راويا أو نحو من ذلك، ممكن كلهم ضعفاء ليس فيهم ثقة إلا واحد، تفرد بالثقة عنهم من؟ راوي واحد فقط. فهم عندما يقول لم يروي ثقة إلا فلان هذا حصر في الوفاء. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذا الحديث خرجه مسلم في الصحيح، خرجه مسلم في الصحيح، وقد استغربه الإمام البخاري رحمه الله، وقالوا هو حديث غريب من حديث من؟ أبي سعيد، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وكذلك استغربه أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وغيرهم من الحفاظ، وكونهم يستغربون كما قلت لكم لا يعني بالضرورة أن يكون الحديث غريبا أي ضعيفا، لا يلزم، ما في تلازم، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن هذه الغرابة تدل على الخطأ، كما قال ذلك الإمام أحمد. تذكرون كلمته التي قلتها؟ إيش قلت؟ إذا سمعت أهل الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ، بمجرد أنه غريب لا يمكن أن تحكم عليه بأنه ماذا؟ ضعيف، لا بد أن تنظر في حال الإسناد، فإن كانوا ثقات جهابذة حفاظ ما يمكن أن تحكم على الحديث بالضعف، ما يمكن. فإذا كان كذلك قد يكون في أعلى درجة الصحة كما تقدم في الأمثلة، وإذا كان الحديث في إسناده كلام، فهنا هذا سبب في ماذا؟ في الكلام على الحديث، أنه انضم إلى الغرابة قرينة تدل على ضعف الإسناد أو ضعف الحديث. وذلك تجدونه في قول بعض الحفاظ كالعقيلي رحمه الله في كتاب الضعفاء وغيرهم، عندما يقولون تفرد به فلان ولا يتابع عليه، هذه قرينة انضمت إليه تدل على ضعف حديثه، تدل على ضعف حديثه، بارك الله فيكم. من الصور التي كما قلت في أول الدرس أن الفرد والغريب لفظان مترادفان وما واسمان لمسمى واحد في الجملة، إلا في صورة استثناها السخاوي رحمه الله في كتاب التوضيح، وهي إذا تفرد أهل بلد عن راوٍ، يعني خص ما تفرد بها أهل بلد عن راو واحد، ليس تفرد هو عن أهل البلد، تفرد أهل البلد عن هذا الراوي، خص ذلك فقال بأنه حديث أو هذا الحديث يسمى أو يقال فيه حديث فرد ولا يقال غريب، ولا يقال غريب، والمعنى على كل، المعنى متقارب. قال رحمه الله بعد ذلك لعل في هذه الأمثلة التي سقناها يعني فيها إيضاح لأقسام الغريب، قال والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح. يريد رحمه الله أن يبين لك أن من الغريب ما هو مخرج في الصحيح أو يحكم عليه بالصحة، ولذلك قال العلماء قالوا في بعض الأحاديث الغريبة التي هي في الصحيحين، قالوا هذه أحاديث غريبة أو من غرائب الصحيحين، أو من غرائب الصحاح، كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن عمر وحديث عمر بن الخطاب
رضي الله عن الجميع.
إذن تستفيد من كلمة الحافظ الذهبي هذه أن الغرابة لا تنافي الصحة، ولا تلازم بين الغرابة والضعف، لا تلازم بين الغرابة والضعف، فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. إن كان قد نشأ من الغرابة، انتبه، إن كان قد نشأ من الغرابة شذوذ أو نكارة فهذا يدلك على الضعف، وإن لم ينشأ من الغرابة شذوذ ولا نكارة فالحديث مستقيم ولا غبار عليه. واضح؟ فإذن أيضا هذا وجه يبين لك الارتباط بين الغرابة والشذوذ والنكارة وزيادة الثقة، وزيادة الثقة. طيب لو جاءنا حديث، انتبه معي، لو جاءنا حديث غريب وفيه مخالفة، خالف راويه الثقة، فإنه يكون شاذا غريبا، لأنه وجود المخالفة، فهو مع أنه غريب أيضا شاذ. ولو كانت الغرابة صاحبها تفرد الراوي الضعيف، إيش يكون؟ منكر، أو قل أيضا شاذ كما تقدم معكم في العام الماضي. ولو جمع الضعيف بين التفرد والمخالفة ازداد ذلك ماذا؟ ضعفا ونكارة، ضعفا ونكارة. إذن هذه كما ترون اشتراك في هذه الأنواع، فيه اشتراك، ولكن كل منها مخصوص بشيء، كل منها مخصوص وإن كانت قد اجتمعت في بعض الأوجه. ثم قال: والغريب صادق على ما صح وعلى ما لم يصح، وهذا كما تقدم بيانه. والتفرد يكون لمن فرد به الراوي إسنادا أو متنا، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين، عن شيخ معين. هذه اللفظة من الإمام الذهبي رحمه الله بقوله: والتفرد يكون لمن فرد به الراوي، تدلك على أن الإمام الذهبي رحمه الله يرى أن هذه اللفظة هي مرادفة للغريب، هو عنون بالغريب، أليس كذلك؟ العنوان إيش هو؟ الغريب. ثم قال: والتفرد يكون، فهذا يدلك على أن الغريب مرادف عنده لماذا؟ للفرد، مرادف عنده لماذا؟ للفرد. ثم قال: إسنادا أو متنا كما تقدم، ويكون لما تفرد به عن شيخ معين. هذا هو التفرد. إيش التفرد؟ ماذا؟ النسبي، التفرد النسبي، كما يقال: لم يروي عن سفيان إلا ابن مهدي، لم يروي عن سفيان إلا ابن مهدي. مثلنا له بمثال، أعطينا مثال، قلنا: لم يروي عن فلان إلا فلان. أول مثال مثلنا له في أقسام الحديث الغريب نسبي، تذكر؟ لا، ما هو فرد المطلق، فرد النسبي. نعم، لا ما هو إلا ابن عيينة، لم يروي عن وائل الذي هو التزوج بصفية في سويق من تمر، التزوج من صفية بسويق من تمر، خرج أصحاب السنة. هذا لم يروه، تفرد به من؟ ابن عيان عن بكر، عن وائل ابن داود. وائل ابن داود، واضح؟ نعم. قال: كما يقال لم يروه عن سفيان إلا ابن مهدي، ولم يروه عن ابن جريج إلا ابن المبارك، هو كسابقه. وهذا طرف أو مثل من أمثلة الغريب النسبي، وإلا فالأمثلة كما تقدمت معكم من أكثر من وجه. قد يقول قائل: أين مظان الحديث الغريب؟ أين هي مظانه؟ الكتب التي تعنى بذكر الحديث الغريبة، أو هي كثيرة فيها الغرائب، هذه مظانها وهي كثيرة. من مظانها معاجم الطبراني الثلاثة، معاجم الطبراني الثلاثة، الكبير والأوسط والصغير، وكذلك مسند الإمام البزار رحمه الله، وكذلك سنن الدارقطني وغيرهم. تلحظ إذا تأملت في كتابي أو في كتابي الحافظ الطبراني الأوسط والصغير، تجده يكثر من قوله: تفرد به فلان عن فلان، يذكر حديثا. وهذه الكتب من تصانيف الحافظ الطبراني تدل على سعة حفظه وتفننه. يعني الكبير مرتب على المسانيد، مرتب على المسانيد، مسانيد الصحابة، فيذكر ما يحفظ أو ما يعرف من أحاديث أبي بكر وعمر، يذكر جملة من الأحاديث والرواة عن الصحابي وإلى آخره. معجمه الأوسط أيضا هو مرتب على الحروف، ولكنه ليس على مسانيد الصحابة، على الشيوخ، ولكنه يكثر، يعني يذكر لكل حديث، لكل شيخ أكثر من حديث. وفي كتابه المعجم الصغير مرتب على حروف المعجم، على أسماء شيوخه، ولكنه يتفنن لكل شيخ حديث واحد يأتي. وهذا من سعة الحفظ أن يأتي بمثل هذه التصانيف الكبيرة فيتفنن في ماذا؟ في تصنيفها، فيتفنن في تصنيفها وحصد ما يحفظ منها. الشاهد أن هذا الكتاب تجد في الكبير في الأوسط والصغير أنه يقول: تفرد به فلان عن فلان، هكذا جزما يجزم، أقول هكذا يجزم أن هذا الحديث تفرد به عن أنس مثلا عطاء، أو تفرد به عن عطاء الأوزاعي، أو هكذا. وكذلك تجد مثل هذا في كتابه ماذا؟ المعجم الصغير. لكن الحافظ البزار رحمه الله أدق في التعبير، أدق في التعبير، ويعبر بنحو من هذا، لكن يقول: هذا حديث لا نعلمه مرويا من طريق فلان إلا عن فلان، أو لا أعلم يرويه إلا فلان عن فلان. فيقيد التفرد وعدم العلم بإيش؟ بنفسه وبعلمه، إذ قد لا يعلم فيأتي من يعلم. واضح؟ فهذه أدق من قوله تفرد جزما به فلان عن فلان. ولذا استدرك بعض أهل العلم على الحافظ الطبراني رحمه الله عندما يجزم، تفرد به فلان عن فلان فيجدون له طريقا آخر أو ثالث أو رابع، فما صار متفردا، فما صار متفردا. واضح بارك الله فيكم. فهذه مضان كتب أو الأحاديث، هذه الكتب هي مضان الأحاديث الغريبة، هذه مضان الأحاديث الغريبة بارك الله فيكم. العلماء يعللون بالتفرد أحاديث بعض الرواة، هذا وارد في باب العلل، يعللون بعض الأحاديث بتفرد فلان عن فلان، لكن ليس هذا على الدوام كما تقدم. إن كان المتفرد كما قال الحافظ الخليلي رحمه الله، إذا كان متفرد ثقة جليلا عالما إلى آخره مشهورا بالحفظ والإتقان، أو باختصار ممن يجمع حديثه كالزهري والأوزاع وغيرهم، فهؤلاء يقبل تفردهم ويعتبر. أما إن كان ليس ممن يجمع حديثه فينظر في أمره، إذا جاء ما يدل على خطئه وغلطه جعلت قضية التفرد قرينة. لماذا؟ مع تلك تنضم إليها مع ضميمتها تدل على ضعف الراي، وأن هذه الغرابة تدل على الضعف، تدل على الضعف. واضح يا أخوتي؟ أنت قد تقرأ وتجد مثلا في كتاب العلل للدارقطني مثلا تجد مثل هذا اللفظ، أو مثلا في أي كتاب من كتب نصب الراية أو غير ذلك تجد مثل هذه التعليلات: تفرد به فلان، قال به كذا فلان، وقد انفرد. هذه الألفاظ إذا جاءت مع ما قلنا ضميمتها مما يدل على ضعفه يراد بها التعليل، كما هو الحال في الاختلاف، اختلف فيه على فلان، إذا كان ممن لم يجمع حديث يدل على عدم ضبطه، وهكذا. سيأتي إن شاء الله معنا في المعلل والمضطرب بإذن الله تعالى مزيد بيان. يقولون تفرد به فلان. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة أيضا مما يستخدم في باب الألفاظ هذه، يقولون مثلا تفرد به فلان أو أغرب فيه فلان. أغرب استخدام تفرد به فلان كثير، ويستخدم أغرب لكن قليل، لكنه ماذا؟ قليل. وممن يكثر في هذا في الاستخدام الحافظ الدارقطني رحمه الله في العلل، والخطيب البغدادي رحمه الله وغيره من الحفاظ يستخدمون هذا، ولكن يستخدمون ذلك في ماذا؟ في على قلة، على قلة الحفاظ، ولكن يكثر منه كما قلنا الحافظ الدارقطني رحمه الله والخطيب نعم. هذا أقول هذا ما يتعلق بالغريب بعض جوانبه. ثم قال رحمه الله فيما بعد، نعم المسلسل،
النوع السادس عشر المسلسل: ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمعت أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان. وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها، وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، والمسلسل بالدمشقيين، والمسلسل بالمصريين، والمسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب.
نعم، هذا النوع السادس عشر. يقول رحمه الله: المسلسل ما كان سنده على صفة واحدة في طبقاته، كما سلسل بسمعت أو كما سلسل بالأولية إلى سفيان. التسلسل هو عبارة عن تتابع رجال الإسناد جميعا على صفة أو حالة واحدة، وهذه الصفة تكون تارة للرواة وتارة تكون للرواية، تارة للرواة وتارة للرواية. لكن هذا النوع، أعني المسلسل، هذا من أنواع علوم الحديث الوصفية لا الحكمية، هو وصف للحديث أو للإسناد أو المتن كما قلنا، للرواة أو للرواية، ليس حكما. يعني لو تسلسل الرواة بحالة أو صفة أو صيغة أداء أو تحمل على صفة معينة لا يدل على أن هذا الحديث ماذا، أن هذا الحديث صحيح أو حديث ضعيف، لا يدل، هو وصف أو علم وصفي، علم وصفي لا حكمي، لا حكمي. ولذا تجد أن الحافظ الذهبي رحمه الله قال لك: وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة، ما قال كلها، عامتها واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها، هذا هو حالها في الغالب. ولكن لا يعني أن كل حديث المسلسل هو إيه؟ مكذوب أو واهي، فما فيه الحديث الصحيح المعروف وكان متكئا فجلس في شهادة الزور. مثل لك الحافظ قال: كما سلسل بسمعت، كما سلسل بسمعت، هذا في ألفاظ التحمل، كل راوي يقول سمعت، لفظة سمعت، لفظة سمعت، كل راوي يقول عن سمعت من شيخ كذا، وشيخه يقول عن سمعت من فلان، والثالث يقول هكذا، إلى أن يصلوا إلى الصحابي الذي أبو هريرة أو ابن عمر أو غيرهما، فيقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد مسلسل بماذا؟ بقول الرواة سمعت سمعت. أو كالمسلسل بالأولية إلى سفيان: أول حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. حديث المسلسل بالأولية حديث معروف، هو الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الحديث معروف، وقد ألف فيه الحافظ بن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله جزءا حديثيا في المسلسل بالأولية. فهذا المسلسل كل راوي يقول أول حديث أول حديث أول حديث حتى ينتهي بذلك إلى الصحابي، إلى الصحابي يقول أول حديث سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا. قال: وعامة المسلسلات واهية وأكثرها باطلة لكذب رواتها، هو كذلك عامتها واهٍ أو ضعيف أو موضوع، ليس كل الرواة الذين رووها هم على الكذب، منهم الكذابون، فتكون أحاديثهم من قبيل الموضوع، ومنهم من في رواتها من هو متهم فيكون حديثه واهٍ جدا أو مطرح أو تالف أو نحو ذلك، ومنهم من يكون في رواته مثلا سيء الحفظ، فاحش الغلط، كثير الوهم وغير ذلك، فهم ليسوا بدرجة واحدة كلهم كذابين، لا.
قال وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف، حديث عبد الله بن سلام، حديث سورة الصف المعروفة، وهو حديث مخرج عند الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في المسند، وهذا تسلسل فيه الحفاظ إلى رواتها، كل منهم يقول يعني سمعت أو أنزل الله عز وجل سورة، قول الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الآية، فيقرأها على تلميذه، وهذا التلميذ يسمع السورة الثامنة من شيخه، فإذا أعطاها إلى تلميذه التلميذ يعطي التلميذ الآخر تلميذه، فأيضا يحدثه ويسمعه السورة كاملة وهكذا. قال والمسلسل بالدمشقيين، هذا يريد به حديث المخرج أيضا عند الإمام أحمد وغيره، حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى آخر الحديث. وقال والمسلسل بالمصريين، وهذا حديث مشهور، يقال الحديث المسلسل بالمصريين، يضربون به مثلا في المسلسلات، وأيضا هو الحديث المشهور عند يمكن أكثر أهل العلم وأكثر طلاب العلم، حديث البطاقة، حديث البطاقة المعروف عند الترمذي وغيره، فهو المعني بقوله والمسلسل بالمصريين. ثم قال والمسلسل بالمحمدين، إلى ابن شهاب محمدي، يعني كل منهم اسمه محمد، وهذا يقصد به حديث أم سلمة، وهذا أكثر من حديث جاء مسلسلا بالمحمدين إلى ابن شهاب، إلى ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري رحمه الله، كحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد في بيتها جارية سفعة، أو في وجهها سفعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ارقوها فإن بها النضرة، يعني أصابتها عين. هذا الحديث مخرج عند البخاري في الصحيح، وهو مسلسل بالمحمدين إلى محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. وبهذا يكون قد انتهى الكلام على ما يتعلق بالمسلسل، ونقف عنده لأن المعنعن يحتاج إلى شرح موسع نوعا ما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شوف الأسئلة أرمي بالموضوع هذا ولا خارجه؟ نعم، هذا سؤال يقول هل يسمى الحديث الغريب حسنا؟ تقدم بارك الله فيكم أننا قلنا قد يكون الحديث الغريب صحيحا، وقد يكون حسنا، وقد يكون ماذا؟ ضعيفا، وقلنا منه ما هو الشاذ ومنه ما هو المنكر، وعليه فالجواب واضح. قال هل يلزم من شذوذ الإسناد الضعف؟ هذا أيضا تقدم الجواب عليه، ذلك أن الشذوذ قسم، أو الشاذ قسم من أقسام الضعيف، قسم من أقسام ماذا؟ الضعيف، يعني غير المقبول. نعم، غير المقبول، لا يعني ضعف الراوي، إنما عدم قبول الرواية، شذوذ الرواية وعدم قبوله. يقول: ما الفرق بين الغرائب والزوائد؟ قلنا الغرائب بارك الله فيكم هو التفرد، الغريب من فرد به راو واحد كما هو في الشرح. أما الزوائد فهي لا تتعلق بالراوي، إنما تتعلق بالمصنف. يعني الغرائب تتعلق بالرواة والزوائد تتعلق بالمصنفين. فكأن يكون مثلا الحافظ كالحافظ مثلا ابن ماجه القزويني رحمه الله من أسباب أو من الأسباب التي ذكرها أهل العلم في جعله سادس الكتب الستة أن له من الزوائد على الكتب الستة على الكتب الأخرى التي هي السنن الترمذي والنسائي وأبي داود والصحيحين أكثر. حصل خلاف بين العلم في سادس الكتب الستة، هل هو يجعل الموطأ أو الدارمي أو ابن ماجه؟ ومنهم من جعل سادسها الدارمي، ومنهم من جعل السادس الموطأ، وإن كان الجمهور على أنهم جعلوا السادس ابن ماجه. والعلة في ذلك كثرة زوائد ابن ماجه على ما في هذه الكتب، كثرة زوائد الحافظ ابن ماجه على هذه الكتب. فإذا الزوائد شيء علم، والغريب علم آخر وباب آخر. هذا يقول هذا: ما الفرق بين الغريب والفرد والشاذ؟ يعني الغريب ما أظن نحتاج إلى أكثر من هذا الإيضاح الذي أوضحناه. الغريب كما قلنا ما تفرد به راو واحد إما في أثنائه أو في أصله. والفرد لفظ مرادف قلنا له، هم اسمان لمسمى واحد، اسمان لمسمى واحد، إنما الاختلاف في صورة من الصور، بعضهم عدها وشملها وآخرون غايروا بينهما. أما الشذوذ قلنا هناك ارتباط، الشاذ هو ماذا؟ إما أن يكون الراوي خالف في هذا الثقة، خالف الثقات على ما تقدم شرحه، وإذا ضممنا هذا إلى ما قدمنا شرحه قبل قليل من أوجه العلاقة بين الشاذ و الغرابة تضعت عندك الصورة ووجه الترابط بين الشذوذ وبين الغرابة، لأن التفرد قد يكون كما قلنا في أصل الإسناد فيتفرد بالمتن كاملا أو يتفرد ببعضه. فإذا تفرد للبعض ننظر هل هذا من قبيل الشذوذ أو من قبيل زيادة الثقة، وهذا ما يمكن أن تطلقه وتقول حكما عاما خلاص كل ثقة حديثه مقبول يعني وزاد. لا بد من النظر كل حديث بحسبه، كل حديث بحسبه يتأمل. يقول: ما أفضل الكتب التي تكلمت عن رجال الطبراني؟ لعله يقصد تراجم رجال الطبراني. وعلى كل، الطبراني رحمه الله رجاله وتراجم خاصة شيوخ الطبراني لم يخدموا خدمة تحتاج يعني إلى بحث. وحاول شيخنا رحمه الله حماد الأنصاري أن يجمع في ذلك، فألف مجلدا في تراجم شيوخ الطبراني رحمه الله، إلا أنه لم يستوعب كل شيوخ الطبراني رحمه الله. وعلى كل، كتب التي تعنى في ذكر أو تراجم رجال الطبراني يبحث فيها الطالب في تاريخ الخطيب البغدادي، في تاريخ دمشق، في غير ذلك يبحث. وهذه قضية ما في أن أقول هي ألف واحد زائد واحد يساوي اثنين، قضية ما هي حسابية، قضية علم الحديث ليست حسابية، تحتاج إلى تمرس وإمعان نظر ودربة ومعرفة وتدمن النظر في قراءة كتب أهل العلم وصنائعهم وطرائقهم، لهذا تستقيم لك الأمور. كيف يكون التدرج في علم الحديث؟ التدرج في علم الحديث أن تسلك مسلك أهل العلم الذي تضطروه في كيفية التلقي وتدرج في هذا العلم، هذا أو غيره من العلوم. كل العلوم لها طرق تتدرج بها في الطلب، فما يمكن أن تأتي بين يوم بين عشية وضحاها فتريد أن تفهم كل هذا الفن بغوره وغوامضه أو بدراسة رسالة أسماها الحافظ الذهبي الموقظة، فإن تظن أنك إن درستها قد هضمت وعلمت فلا، لكن أول الطريق أن تصعد أول سلمة أو سلم فيه، تدرس العلم وتعرف أصوله، وإياك والتقدم بين يدي العلماء وأهل العلم فتحشر أنفك بين أنوفهم وتتعالى فتحرم. قد ذكر الزرنوجي وغيره في أدب الطلب قال: ما وصل من وصله إلا بالحرمة، وما حرم من حرم إلا بترك الحرمة. ماذا يقصد بالحرمة؟ أي بالاحترام والتقدير لأهل العلم، فإن العبد قد يحرم الخير في منافسة أهل العلم والتصدق ومزاحمتهم والتجهيل والتحقير. فبارك الله فيكم، تسلكون الطريق الصحيحة في طلب هذا العلم الشريف، وهو علم صل يحتاج إلى الشدائد كما يقول شعبة، ما يقوى عليه إلا الشدائد من الرجال، كما قال الخطيب: من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ بقلم التخريج. لا بد من التمرس والتعب والتعلم، ولا تأتي فتكون صحفيا وتقرأ وتتعلم وحدك من وحدك وبنفسك فتقول أنا هم رجال ونحن رجال، فلا، فرق بين الثرى والثريا، فرق بين من ثنى رتبته دهرا كاملا وعقدا أو عقدين عند أهل العلم وتتلمذ وقرأ وأدمن النظر، وبين من أتى فتسلق الباب فتسلق البيت من نافذته وأتاه من النافذة ولم يأته من الباب. فلا بد أن يأتي العلم من طريقه الذي سلكه أهل العلم. وقد ذكر أهل العلم طرائق التدرج في هذا الفن، أعني علم الحديث وأصول الحديث، وهي طرق، فمن أوائلها هذا الذي نفعل، شرح بعض ألفاظ هذا الفن. فلو قال قائل وقيل لقائل: اشرح لنا معنى الغريب، فمن كلام الحافظ الذهبي يقرأ هي كله تقريبا ثلاثة أسطر أو سطرين، أليس كذلك؟ إيش هذا؟ كلام واضح قد يقول، لكن عند التحقيق والتأمل إذا أردت أن تتأمل مع كل كلمة، خاصة أنها خرجت هذه العبارات من عالم خريف بالفن، تحتاج إلى تأمل وشيء من هذا البسط، شيء هذا الذي أتينا به هو شيء من بسط هذا العلم، أعني ما يتعلق بالغريب. فبارك الله فيكم، منها هذا الكتاب، ومنها أيضا يتأمله الطالب بعد ذلك النزهة، أو قل بعد ذلك علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله، وبعد ذلك أيضا فيه يأتيك كتاب النزهة أو النخبة الفكر. وهذا من الأخطاء التي يرد ترد على كثير من الطلاب، أنهم يبتدئون بقراءة أو دراسة النخبة ظنا منهم أن ينظرون إلى الحجم ولا ينظرون إلى ما فيها، وهي نخبة فكر الحافظ ابن حجر، نخبة فكره وعطارة ذهنه أتاك بها في مثلها، تحتاج إلى تحليل وتحتاج. فإذا درستها على عارف متقن قد يبسط لك العبارة، قد لكن هي مرحلة متأخرة ليست أولى، وهكذا ثم القراءة في المطولات ثم القراءة إلى آخره، فهي طريقة مهمة. ومن أفراد علم أصول الحديث علم الجرح والتعديل، وهو علم قائم بذاته، وأيضا من أفراده علم العلل، وهو علم قائم بذاته، كما يقول الحافظ أبو عبد الله الحاكم: هو علم قائم برأسه غير الصحيح والضعيف والجرح والتعديل، يعني علم العلل. وإن كان قد تجده في ثنايا كتب أصول الحديث تجده من مباحث الحديث المعلم، هو إشارة، وإلا في الحقيقة فهو علم خاص. ومن أفراده أعني هذا العلم علم أصول الحديث علم التفريد ودراسة الأسانيد، وعلم أيضا ما يتعلق بهذا التفريد من معرفة الشذوذ والعلة والنكارة والاضطراب وغير ذلك والقلب، فهو علم متشعب لا كما يظنه كثير من الناس. وتقدم في العام المنصرم في أوائل الدروس أن ذكرت جملة من التنبيهات لطالب العلم، وقلت لكم بهذا الحرف أن هذا العلم هو علم خادم وجموع